بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباطل وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم. قالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حقا من الله حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بهما؟ فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار القرار البتة؟ قال تعالى:
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. نعم
تحبه من هذه التجارة الراجحة.
نعم نعم.
وتشغله لأسباب التجارة الخاسرة. وكفى بذلك عقوبة. الله المستعان.
جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكلم رحمه الله عن الزمن الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا، وأنه في الحقيقة زمن قصير، حتى إن الأولين من زمن نوح وما قوم عاد كانوا يعيشون يعني مئات السنين. ويذكر أن شعيب مر على امرأة تبكي، فقال ما بالك؟ قالت ما تبني. قال كم عمره؟ قالت عمره 400 سنة. فقال سوف يأتي أقوام الواحد منهم ما يعيش إلا 60 70. فقالت هي لو كنت أعلم أن عمري 60 أو 70 سنة لقضيتها في سجدة. فالزمن الذي نعيشه هو زمن قصير جدا بالنسبة إلى يعني بالنسبة إلى خلق الله. لهذا يقول تبارك وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة. يوم واحد كألف سنة ما تعد. ويوم القيامة قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعروج الملائكة إلى الله في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعد. وأهل الكهف بقوا في نومتهم تلك 309 سنين. فلما استيقظوا تساءلوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعضهم 309 سنوات. وهم يعني نائمون ويتساءلون: كم نمتوا؟ فقال قدره بعضهم، قالوا يوم، بعضهم قال بلى الله نصف يوم. وهم مضى عليهم في هذه النومة 300 سنة. وذاك الرجل الذي قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه قال: أن يحيي هذه الله بعد موته؟ فأماته الله 100 عام. سبحان الله، أماته الله ثم بعثه بعد 100 عام. تغيرت الناس طبعا، وثلاثمائة سنة راحت، صار فيها أحداث وصار فيها وتغير الناس وتغير. الشاهد من هذا ما هو الشاهد؟ أن حياة الإنسان قصيرة، حتى لو امتدت إلى 1,000 سنة فهي قصيرة جدا. يعني يذكر علماء الفلك أن بين بعض الكواكب النجوم بينها من الزمن ما يعد بالمليارات من السنين، بل قال بعضهم تريليونات من السنين. يعني وهذا مو بعيد طبعا بحسابهم هم، وإلا فالقرآن قد حسبها وهو منضبط مع الحساب الضوئي، يعني بسرعة الضوء التي إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي بما نعد بالهلال القمري. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. هذه الأعوام التي نقضيها في هذه الدنيا يعني ما لا تخلو، إما أن تكون إما أن يقضيها العبد في الأمر الذي خلق له وهيئ له وهو عبادة الله وطاعة الله وذكر الله، وإما أن يقضيها في الغفلة، والغفلة أنواع، قد تصل إلى الكفر، قد تكون فجور فسوق، قد يكون إعراض. فالشاهد أن العبد يعني لو تأمل هذه الحقيقة لقادته إلى أمر عظيم، ألا وهو أمر التوحيد، أمر توحيد الله تبارك وتعالى. فأنت في هذه السنين، أمة محمد يقول أمتي ما بين 60 و70 والقليل من يجاوز ذلك، يعني قصر 80 و90 و100، وإلا الغالب ما بين 60 و70 والقليل من يجاوز ذلك. هذه الفترة ربما بعضها ربما أكثرها ربما معظمها يحيى الإنسان فيها على الحياة التي يحبها الله له، وهي معرفة الله. فمعرفة الله هي يعني أعظم وأجل وأكرم ما يمكن أن يحصل عليه العبد في هذه الدنيا، أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، يعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم هو يوحده بفعله، ثم العبد يوحد ربه بفعله. هذا يعني هو أعظم وأجل وأكرم ما يمكن أن يصل ويحصل عليه العبد في هذه الدنيا. ولهذا إذا مات وما حصل ذلك أو ما حصل معظمه مات مغبونا، ومات بحسرته كما يقال، لأنه ما عرف الأمر، ما عرف ربه، ما اهتدى، ضايع. شفت لو أن مثلا الحين شفت لو أن الآن في هذا الكون كوكب خرج عن مساره وضايع، ما يدري وين يروح، لمن يطيح في ما. الإنسان هكذا إذا كان في هذه الدنيا على غير معرفة بربه وعلى غير صلة بربه يصير مثل الكوكب اللي خارج عن مساره ضايع، يعني آخر شيء يسقط. ولهذا الإنسان في الجنة إذا قدر له ودخل الجنة يتحسر على يعني وقت قضاه لم يذكر فيه الله عز وجل، لم يعني يتفكر فيه في خلق الله ويتدبر ويتأمل، وتكون الآخرة هي أكبر همه لا الدنيا، لا ريب أنه سوف يتحسر. لكن يعني لو تأملنا أمرا آخر لاحظ، وهي أنها 40 سنة إن عاش إنسان، أو 50 سنة، أو 60 أو 70 أو 80 أو 90 أو 100، هي قليلة في عمر الزمن، ما هي بشيء، ولكن الله عز وجل يجازيك عنها الزمن كله إذا أتقنت وأصلحت في هذه الحياة الدنيا، اتقيت الله، وهي أيام تعدها أيام، فإنك تجازى بشيء يعني لا حدود له لا نهاية له، زمن لا حدود، ما فيه ليل ولا نهار في الجنة، جنة لا فيها ليل ولا نهار، زمن لا حدود له ولا نهاية له. لكن الإشكال وشو؟ الإشكال يعني أنك أن الجنة 100 درجة، 100 درجة واحدة، حتى إن من أهل الجنة من يكونون في الجنة بمثابة الملوك، مو في الدنيا في ملوك في رؤساء وفيها طبعا يعني يعيشون بالنسبة للناس أن الملوك يعني، وإن كان الزمن هذا قد يكون تغير بالنسبة لهذه النظرة، لكن يعني أنهم يعيشون يعني أفضل الحياة، وهم النجوم يعتبرون في هذه الدنيا يعني معروفين. إذا قلت فلان خلاص كلنا عرفها. الآخرة يعني الميزان فيها والنجوم فيها والملوك فيها، ملوك هم أهل الدين والتقوى والصلاح الذين في هذه الدنيا يعني صبروا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالشاهد أنه في الجنة إذا دخل الجنة، ولكنه كان قد فرط أو كان لم يحرص على المسابقة والتسابق في أمور الخير ولم ينافس كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا ريب أنه يعني أن المشكلة كبيرة. ليه؟ لأنه حتى لو دخلها فهو دخوله فيها دخول يعني أبدي، ومنزلته فيها منزلة أبدية خلاص ما تتغير. الجنة 100 درجة، ما بين 100 ما بين الدرجة رقم 100 والدرجة رقم 1 50,000 سنة. شلون 50؟ معنى هذا أن الناس في الآخرة يعيشون في سعة عظيمة، حتى إنه ورد في بعض الآثار إن يعني المؤمن في الجنة ربما قطع مسيرة 1,000 سنة ما أنهى ملكه الذي يعني وهبه الله عز وجل في الجنة. حتى إن فيها جاء في الصحيح له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا من عظم الملك، لا يرى بعضهم بعضا من عظم الملك. هذا هو الذي يعني ينبغي للعاقل أن يحرص عليه ويصبر ويصبر النفس ويقول يعني الحياة الحقيقية فعلا، لأن الدنيا يعني هي أشبه كما مر معنا قبل قليل يعني غفوة أو نوم يستيقظ الإنسان وكأنه. فالحياة الحقيقية هي في الآخرة، ليس في الدنيا. ولهذا نحن يعني أهبط آدم وذريته إلى الأرض ابتلاء وامتحانا، هم سيعودون إليها ولكنهم لن يعودوا إلى مكان واحد، بل منهم من يعود أن يذهب إلى النار نعوذ بالله من النار، ومنهم من يذهب إلى الجنة، ولكن الجنة أهلها يعني تتفاوت منازلهم بحسب تفاوت أعمالهم وقربهم من الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله. فصل: المعاصي تزيد النعم الحاضرة والواصلة، ومن عقوباتها أنها تزيد النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيد الحاصل وتقطع الواصل. فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجرب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوصا من هذه العموم من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. فصل. المعاصي تبعد عن العبد الملائكة، ومن عقوباتها أنها تبعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له أنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدري منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه ليتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وفي بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك، تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فماذا يكون مقدار بعده منه فيما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ وقال بعض السلف: إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله، وهربت الملائكة إلى ربها، وشكت إليه عظم ما رأت. وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإذا ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه.
وهذا في إشارة مهمة وعظيمة وكثيرا ما دندنا حولها، وهي أن من أعظم أسباب عصمة المرء من الشيطان هو كثرة ذكره لله. على كل حال، كما قال تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فلا ريب أن الذكر يفتح لك أبواب كل خير ويغلق عنك أبواب كل شر. فإن الله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. وإذا ذكرك الله حصل لك كل خير وصرف عنك كل شر، وهو أمر سهل ويسير على من يسره الله عز وجل عليه. نعم.
أحسن الله. وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان، ولا يزال الملك يطرد من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فيقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسره. ويثبته بالقبول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الله الملك له، وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومحدثه في سره، يحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويعظه بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق، كما جاء في الأثر الذي روى مرفوعا ومنكوفا: إن للملك بقلب ابن آدم مأل إن للملك بقلب ابن آدم لمة بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسان وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه الزور والفحش، حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. وفي الحديث: إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاه موالاته وفساده في قربه وموالاته، حيث إن الملك لينافع عن العبد ويرد عنه إذا سفي عليه السفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، لما رددت عليه بعد قوله قمت، فقال: كان الملك ينافع عنه، فلما رددت عليه جاء الشيطان، فلم أكن لأجلس مع الشيطان.
نعم، صلى الله. هذا مصداقه قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الملائكة بعد ذلك ظهير. وهذا من الأسرار العظيمة في الدين، وهو أن المؤمن ينبغي له يعني أن يكل الأمور، وخصوصا التي لم يؤمر بها شرعا، أن يكلها إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يهيئ له من يدافع عنه. ولهذا قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما هو معنى هذا إنك إذا أردت سوف تكون في مقام؟ لا، بل إن الدفاع هو سوف يأتيك من ربك سبحانه وتعالى، والظهير من الملائكة مدد من الله عز وجل من الملائكة، وغير ذلك من الأسباب التي بها يحفظ العبد وينصر. يحفظ العبد وينصر. نعم.
وإذا دعا العبد المسلم بأخيه بظاهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال: لك بمثله. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه. وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة ما استيقظ من الليل استغفر له، فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته.
وإذا وفي الصحيح أيضا إذا ذهب إلى المسجد مبكرا ينتظر الصلاة فإن الملائكة لا تزال تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم.
فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن ينسي جواره ويبالغ في أذاه وطغيان وإبعاد، فإنه ضيف وجار. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وبدلهم.
يشير إلى قوله تعالى إن عليكم كراما حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل هذا ما يقوله رحمه الله تفسير لهذه الكلمة كراما، إيش؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم.
وإذا هذا العبد الملك
الملك يفارق الإنسان في مواضع، يعني في حالة خلوته مع أهله الملك ما يكون موجود، أو في دخوله للخلاء الملك ما يكون معه، فهم كرام لا يفعلون هذا. نعم.
وقد نبى الله سبحانه وعلى هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين.
لهذا الرؤى التي يراها الإنسان في منامه وهي تبشر بالخير هي بإذن الله من فعل الملك، من فعل الملك الموكل بالإنسان، فإنه يضرب له مثلا، هي ما يسمى في علم التعبير الرموز، تكون بشارة له. والرؤيا هذه الرؤيا الصالحة، أما الرؤيا غير الصالحة فهي ما تكون للملك أبدا، إنما تكون من الشيطان. ولهذا الإنسان يرآها يستعيذ بالله، ولهذا قال شوف الملك يعدك بالخير والشيطان يعدك إيش؟ بالشر. ولهذا قال تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم.
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل عن مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين. والله المستعان. فصل. المعاصي سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، وهي ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد، وكما أن العبد لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ واستفرار يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاق الرديئة التي متى غلبت علي أفسدت، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاق الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدر الحليل تراكمت عليه الأخلاق الرديئة ومواد المرض، وهو لا يستفرغها ولا يحتملها، فكيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من أمام ألم طارئ، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان.
يعني كما يقال، كما قال النبي ابن عباس: احفظ الله يحفظك. وهذا يعني مأخوذ من القرآن الكريم في غير ما آية، منها في قول الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لاحظ، أواب هو المقبل على الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، والحفيظ يعني هو الذي حفظ نفسه بإذن الله من الوقوع فيما حرمه الله عليه. إن في ذلك قال سبحانه وتعالى: أزلفت الجنة غير بعيد، هذا مات لكل أواب حفيظ. ثم ذكر أشياء تتعلق بأعمال القلوب، قال: من خشي الرحمن بالغيب. يعني دائما القرآن يذكر هذه من أعظم العلامات الفارقة بين أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الكفر والفجور. ما هو؟ قال: منيب واب وهو حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب. نعم، وجاء بقلب. نعم، أتذكر أيضا آية أخرى في 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 غير ما سورة، قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون سواء عليهم أنذرتهم أم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. إيش؟ الغيب. اتبع الذكر، خشي الرحمن بالغيب. قال سبحانه وتعالى: في اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به. فالشاهد أن هذه من أعظم العلامات، يعني وهي الخشية، خشية الله، بحيث أن الإنسان مثلا لو أنه لم يكن عنده من يعلم به لو وقع في المعصية، فهذا هو المحك، يعني أنه الآن يستطيع أن يقع في المعصية ولا يراه أحد ولا يعلم به أحد. فهو إن وقع فيها فهذا يعني ميزان الإيمان عنده منخفض جدا وهو مستحق العقوبة، وإن امتنع وتركها فهذا قد يعني بلغ الإيمان في قلبه مبلغا عظيما، يعني وصل به إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. قال من قال أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذا ما يمكن تجتمع هذه الصفات، هذه الصفات مترابطة. هذه قال أواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب إيش، فهذه كلها مترابطة، ما يأتي بعضها ويذهب بعضها، بل كلها مترابطة. وإذا حصل الضعف في شيء منها حصل الضعف، يعني مثلا إذا 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 حصل الضعف في الحفظ أي في الابتعاد عما حرم الله حصل الضعف في الإقبال على الله، كما أن ضعف الإقبال على الله قد يكون أسباب الوقوع في المعصية، لأني قد يكون قد يلازمه الغفلة. فالإنسان لا بد له مثل ما قال ابن القيم لا بد له من غذاء الروح، لا بد لها من إيش، لا بد لها من غذاء، ومع هذا الغذاء لا بد له من حمية يحتمي. مثل إنسان مثلا مريض بالسكر ما يروح يأخذ سكر، هذه الحمية، الحمية يعني من الذنوب والمعاصي. فإن وقع في شيء منها فلا بد من استفراغ. ما هو الاستفراغ؟ هذه التوبة، الاستفراغ هي التوبة، التوبة النصوح لا بد منها. وإذا إن لم يكن المؤمن بهذه الحالة حصل عنده خلل، خلل في نفسه وروحه وعقله، إذا لم يكن بهذه المثابة فلا بد أن يكون عنده خلل، ويكون أمره كما قال تعالى وكان أمره إيش فرطا، يعني تضيع عليه الليالي والأيام والسنين هو ما يحس ولا يشعر فيها، نسأل الله العافية والسلام. وهذا هو موت القلب، هذا موت القلب، نسأل الله العافية والسلام. نعم
أحسن الله. فصل: المعاصي سبب في العقوبات الشرعية، فإن لم تردعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلب فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوم الصوت على كلمة قذف بها المحصن، أو قطرة خمر يدخلها جوفا، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في علاج الحشفة في فرج حرام، وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان ب100 جلدة، ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلدنا إلى بلاد الغربة، وفرق بين،
لكن هذا خزي، هذا خزي. حتى لو أنه لم يقتل البكر رجم ونفي فهذا خزي، نسأل الله العافية. ومن الدعاء اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، هذا من خزي الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات حائب على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به.
يعني لم يفرق بين محصن وغير محصن، خلاف الزنا في 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 جريمة اللواط ما فرق بين المحصن وغير المحصن، أما في الزنا ففرق بين المحصن وغير المحصن. نعم.
وقتل المفعول به وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتفرقين.
حديث هذا فيه نظر، شيء ضعيف، حديث من قتل بهيمة فاقتلوه ضعيف، هذا ضعيف الحديث ما يصح.
من أتى
به فاقتلوه، ما يصح الحديث هذا. نعم، يعني يعزر، أما القتل فلا بد من نص صحيح محكم متفق عليه. نعم.
وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم، وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها.
هذه العقوبات التي يعني المقدرة، عقوبات مقدرة شرعا، لكن هناك عقوبات تحدث قدرا لا شرعا، تنبه. فإذا كان هو سبحانه وتعالى يعني حكم شرعا وأمر عباده بتنفيذ أن